الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
يقصد الإمام محمد بقوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي من حقق التوحيد تاما، لأن التوحيد يتفاوت الناس فيه، والإيمان والاعتقاد والتوحيد كلها ألفاظ تدل على معنى واحد وهو الدين، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإن التوحيد يتفاوت بين الناس، ولذلك جاء في الصحيحين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا موحد، ولكن توحيده ضعف حتى دخل النار. كذلك صاحب التسعة والتسعين سجلا، هذا موحد لكن ضعف توحيده. إذا مراد الشيخ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا ليس لكل أحد، كما سيأتي في الحديث أن من هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخلون الجنة هؤلاء 70,000 بغير حساب ولا عذاب. إذن الأمة هذه أمتك، أي موحدون، ولكن 70 هؤلاء هم الذين ميزوا بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل ذلك على أن المراد من قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني من حقق التوحيد تاما كالسبعين ألفا هؤلاء يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي زيادة بين. نعم.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
هذا رد على اليهود والنصارى، فإن كل طائفة من هاتين الطائفتين ادعت نبي الله إبراهيم لنفسها، فرد الله على الطائفتين، قال: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ لماذا تختلفون في إبراهيم؟ يدعي النصارى أنه كان نصرانيا، ويدعي اليهود أنه إبراهيم كان يهوديا، لم تحاجوا؟ لم تتجادلون ويحاج بعضكم بعضا بباطل؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني أنتم الآن تتحاجون على شيء باطل، لأن التوراة والإنجيل أصلا لم تنزل التوراة ولا الإنجيل إلا من بعد إبراهيم بزمن طويل، فلا هو على دين هؤلاء ولا على دين هؤلاء. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين. حنيفا الحنيف المائل، حنيفا مائلا عن الشرك، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك الى التوحيد، مسلما وما كان من المشركين. إذن ماذا كان إبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في وقته، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم هم أهل الإسلام، لأن إبراهيم كان موحدا، ما كان يعبد عيسى أصلا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد بعد إبراهيم بزمن، إذن ما كان هو على دين النصارى، ما كان يعبد عيسى ولا كان يعبد العزير، لأن العزير جاء بعد مئات أو عشرات أو ألوف الله أعلم، إذن لا كان هو بيعبد المسيح ولا كان هو بيعبد عزير، فكيف تنسبونه إليكم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو أولى الناس بإبراهيم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا يقول جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، قال ابن كثير وغيره كان أمة أي كان إماما، والأمة الذي يقتدى به، كان أمة أي كان إماما يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا طائعا، والقنوت الطاعة، قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك إلى الحق وإلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، لم يكن من لا اليهود ولا النصارى، لا يعبد المسيح ولا يعبد العزي، فلا ينسب إليه، فأثنى عليه ثم برأه، أثنى عليه أمة قانتا حنيفا ثم برأه، قال ولم يكن من المشركين. نعم.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن،
هذا في صحيح مسلم، عن حسين بن عبد الرحمن هذا في صحيح مسلم، ورواه البخاري في الصحيح من غير طريق حسين، أو رواه من طريق أخرى بلفظ مختلف، لكن هذا اللفظ هو رواية مسلم في الصحيح. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟
الكواكب اللي ترمى بالليل أجعلها الله رجوما للشياطين، ترجم الشياطين بهذه الكواكب. يقول سعيد بن جبير وكان فقيها يريد أن يصل إلى شيء معين، قال من رأى منكم الكوكب بالليل؟ نعم.
فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
انظر إلى أدب السلف، سعيد بن جبير قال من رأى الكوكب بالليل؟ وقال حسين أنا رأيته. إذن كان مستيقظا بالليل، إذن هذه مظنة أنه كان فيه، كان في عبادة. انظر إلى الإخلاص وإلى الأدب والانكسار. قال أما إني لم أكن في صلاة، خشية أن يمدح بالليل، أنت كنت سهران، إذن مظنة أنه كان يقوم الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت من العقرب. فهذا يدلنا على حرص الإنسان أن لا يظهر عمله الصالح. ولذلك في صحيح مسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولذلك يقولون اخفي عملك الصالح كما تخفي عملك السيء، اللهم إلا ما دعت إليه الحاجة، إلا ما دعت إليه الحاجة من إظهار العمل الصالح. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، إذا كان يترتب على إظهار العمل الصالح أن يقتدى بك هذا باب آخر. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
قال فما صنعت؟ قال ارتقيت.
الرواية عند مسلم استرقيت، طلبت من يرقيني يقرأ علي.
قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
ما شاء الله، جزاه الله خيرا. قال لما لدغت استرقيت، طلبت أحدا يقرأ علي. وفي هذا رد على الجهلة الذين يقولون إن قراءة القرآن لا تؤثر في الأمراض العضوية. نعم، على ضعف يقينهم وعلى جهلهم بالكتاب والسنة يقولون هذا. وإلا الحديث في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، عندما جاء أبو سعيد ومن معه ونزلوا على قوم وطلبوا أن يطعموهم فأبوا، فلدغ سيد الحي، فجاء رجل منهم وقال للصحابة رضي الله عنهم: هل فيكم راق؟ فقال أبو سعيد: أنا. قال: فقمت معهم، قلت: والله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، نتفق على قطيع من الغنم. فاتفقوا على قطيع، قال: فرقيته، قال: فرقيته بفاتحة الكتاب أقرأ وأنفث وأطفل. الحديث عند البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة. قال: فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط بحبل وتفك، شفاه الله بالقرآن. هذا مرض عضوي، سم. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم عندما أخذ الجعل هذا، أرادوا يأكلوا منه، فاختلفوا، قالوا: حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال: فلما قدمنا قال: ومن أدراه أنها رقية؟ كيف استطاع بفقهه أن يعلم أن الفاتحة يرقى بها المريض؟ ثم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص صريح في الرد على هؤلاء الجهلة الذين ضعف يقينهم أو ضعف علمهم، وقالوا القرآن لا يقرأ على الأمراض العضوية. إذا فعل ذلك أهل اليقين وجدوا ثمرته، والله الذي لا إله غيره، احنا نعرف اناسا يقينا يفعلون ذلك، ويجري الله على يد خلقه ما يشاء فضلا منه وكرما. الا ان الامر بحسب يقين العبد مع الله. المقصود، هذا حسين لما لدغ قال له سعيد بن جبير ماذا فعل؟ قال: استرقيت، اي طلبت من يرقيني. فقال: ما حملك على ذلك؟ انظر إلى أدب السلف في اتباع السنة. طلبت من يقرأ عليك بحجة ماذا؟ وما دليلك على أن القراءة، وعلى أن الملذوذ تنفعه قراءة القرآن ويرقى له بالقرآن وغيره؟ قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي إمام ثقة، أخرج له الشيخان، بل أخرج له الجماعة كلهم الستة. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصين. هكذا؟
نعم، قلت عندي قلت
ضبط الحصيب هكذا كما نطقت؟
نعم شكرا.
نعم، الحصيب. قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحديث في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، الرقية أن يقرأ على المريض بالقرآن والأدعية وما تيسر. لا رقية إلا من عين، إذا أصاب الإنسان عين، كما قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحسد له تأثير، فإذا أصاب الإنسان عين وعلم أن اللي أصابه عين يرقى يقرأ عليه يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أخرجه مسلم في الصحيح. العين حق، أي أن العين تصيب وتضر، وعلاجها عندئذ بأمور: إما برقية، أن يقرأ على المريض المعان، وإما بالاستغسال. قال: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا أصبتم الناس بأعينكم وطلب أهل المريض منكم أن تغسلوا أعضاءكم حتى يصب على المريض فيغسل الذي أصاب بالعين، يغسل أطرافه ويؤخذ منه الماء ويصب على المريض فيشفى بإذن الله. هذا معنى قوله: وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال: لا رقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا في مسلم عن بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى. قالوا: الحمى لدغة العقرب، سم العقرب، أو لدغة كل ما له سم، وهذا بالطبيعي أو بالطبع ليس معناه أننا نقول للناس اتركوا الأدوية المعاصرة، لا، هذا مشروع وهذا مشروع، والناس يتفاوتون في هذا الباب. رب قارئ يقرأ ولا تؤثر قراءته، وربما قارئ يقرأ على نفسه أو على غيره، يجعل الله فيها ما يشاء بحسب فضل الله وبحسب اليقين. الحاصل، قال لما استرقى لنفسه بعد أن لدغ: حجتي على هذا أنه حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال: لا رقية إلا من عين أو حمة أو لدغة، فلذلك أنا استرقيت لما كان عندي حجة. نعم.
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
أحسنت أنك وقفت على ما علمت، ولكن سعيد بن جبير يرى أن الأفضل ترك الرقية وأن يصبر الإنسان، فهو لم ينكر عليه لكن وجهه إلى الأفضل، وساق له الحديث الذي سيذكره ليبين له أنه كان من الأفضل أن تترك الرقية وأن تصبر. هذا توجيه لما سيأتي. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي.
والنبي معه الرجل ولا الرجل عندك؟
الرجل.
الرجل، طيب ماشي ماشي.
إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هذا هو الشاهد الذي بوب عليه الإمام محمد من حقق التوحيد أي تاما دخل الجنة بغير حساب. قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70 يدخلون الجنة بغير عذاب وبغير حساب، وغيرهم يدخلون الجنة لكن بعد حساب أو عذاب. إذن هنا أمران: الحساب والعذاب. والذي تميز به السبعون أنهم يدخلون الجنة بغير لا حساب ولا عذاب، ومن سوى السبعين يدخلون الجنة أيضا من أمة الإسلام ولكن بعد الحساب أو العذاب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه أو صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استزدت ربي، أي طلبت منه الزيادة على 70,000، فأعطاني مع كل 1,000 70,000، فأعطاني مع كل 1,000 70,000، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا الرواية الآن تحضرني بهذا اللفظ، والله أعلم. والحديث صحيح أو حسن، صححه وحسنه الشيخ الألباني كأنه في السلسلة الصحيحة. هذا أو هذه الزيادة كانت من استزادة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث. نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء.
وهذا يدل على جواز الاجتهاد في الأمر الذي ليس فيه نص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يعين من هؤلاء، من هؤلاء 70، ومن أي الأصناف أو من أي الأجناس أو من أي القبائل، وعندئذ اجتهد الصحابة فقال بعضهم فلعله. وهذا الواجب على العالم أنه إذا لم يكن عنده في المسألة نص فإنه لا يجزم ولا يقطع. انظر إلى أدب الصحابة، قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فالعالم إذا لم يكن عنده نص في المسألة فيجب أن يعلق الأمر على الاحتمال ولا يقطع على الله ورسوله بشيء ليس فيه نص. فالاجتهاد بابه واسع ولكن مع احتمالية الخطأ فلا يقطع. وذلك نرى بعض الشباب ممن لم يقوى في العلم ربما تبنى مسألة واقتنع بها ما عنده نص ويبدأ ينكر على الناس ويشتد على الناس. نعم إذا وجد النص على العين والرأس. ويقول الإمام أحمد إمامنا وإمام أهل السنة، يقول الإمام أحمد بن حنبل عجبت لأقوام عرفوا الحديث والإسناد يدعون الحديث لقول سفيان، يقصد الأحناف. الأحناف يقدمون قول الثوري وأبو حنيفة، وقال صحبت أو رأيت أهل الرأي. الإمام أحمد يقول رأيت أهل الرأي، ما رأيت واحدا منهم فلح قط. قال أحمد يؤجر الرجل على بغض أصحاب فلان؟ قال نعم والله. المقصود فلعلهم، فلعل لا تقطع بشيء ما دام ليس عندك في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
إذن أجمل وصف 70، ثم لما احتاجوا إلى البيان بين، ولما أجمل كان في الإجمال فائدة، وهو أن يثير فكرهم وقلوبهم ليتطلعوا من هؤلاء السبعين، من هؤلاء السبعون ألفا. فأجمل، ثم بعد ذلك لما احتاج الأمر إلى البيان بيّن، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، استرقى أي طلب الرقية من الغير، طلب من غيره أن يقرأ عليه. هؤلاء السبعون إذا ابتلوا بمرض لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. طيب، فهنا إشكال، أليست الرقية مشروعة؟ بلى مشروعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. فيجوز أن الإنسان يطلب من يرقيه، من يقرأ عليه، ولكن الأفضل والأكمل أن يصبر على البلاء، لا سيما إذا كان هذا البلاء لا يضره في دينه. وهذا يتضح بمثال، ففي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل من أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وأتكشف. يصيبني الصرع، وإذا جاء الصرع تكشف جسدي، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، هذا هو الشاهد، بل أصبر، ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. إذا صبرت على البلاء فيما لا يضرها في الدين، وطلبت الدعاء فيما يضرها في الدين، وهو ماذا؟ التكشف. فدعا الله لها، قالت، قال ابن عباس: فكانت تصرع فلا تتكشف، من بركة، أقول من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يصبر على البلاء. كذلك حديث الأعمى الذي في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت دعوت الله، وإن شئت صبرت. قال: بل ادعو الله. فذكر الحديث. إذن الرقية مشروعة، ويستحب أن يبتدئها الإنسان للمريض، ولكن الأولى للمريض أن لا يطلبها، يصبر. إذن لما أنا أزور مريضا فأنا أبتدئه بالرقية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو ذلك من الأدعية. وكما رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اشتكيت؟ قلت: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء يؤذيك. وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا في البخاري: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن أن تبتدئ أنت المريض بالرقية هذا مشروع مستحب. أن تبدأ وأن ترقي أبنائك الصغار هذا سنة. أن تطلب الرقية من غيرك فإن الأولى تركه وتصبر، ويجوز لك أن تطلب. اتضح الأمر؟ لكن هؤلاء الناس، هؤلاء 70,000 لما كمل توحيدهم وبلغ يقينهم ما بلغ، وكمل توحيدهم في الإيمان وواجبات الإيمان مع تفاوت الإيمان والاكتمال يتفاوت أيضا، الكمال الواجب وما زاد عن الواجب، عند ذلك قوي يقينهم بالله فلا يسترقون. تيجي ببالي قصة ذكرها في تهذيب التهذيب عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، قال: كان في المسجد فقام رجل فسأله سؤالا فأجابه مطرف، وكان مطرف هذا ثقة عابدا صالحا، فقيل له: يا شيخ إنه يستهزئ بك. قال: اللهم فأمت. قال: فما خرج من على الباب حتى سقط ميتا. ينظر صحت أو لم تصح. فالمقصود هؤلاء أهل اليقين، قوة توحيدهم وتمام توحيدهم لله وقوة إيمانهم، إذا ما أصيبوا بالبلاء لا يفترقون. وإن كان طلب الرقية جائزا لكنهم لا يفعلون ذلك، يصبرون. هم الذين لا يفترقون، لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم أو أن يدعو لهم ونحو ذلك. وقد روى النسائي، وليس النسائي صاحب السنن وإنما هو زهير بن حرب النسائي، روى في جزء له عن الشعبي أو النخعي: الشك مني أنا. قال: كانوا يجتمعون ثم يفترقون، ولا يقول بعضهم لبعض: ادعوا لي ادعوا لي. هذا إسناد صحيح. هل الشعبي؟ غلبة الظن هو الشعبي، وهو موجود هذا في النسائي في جزء له، زهير بن حرب، ونسيت اسم الكتاب. صح ده اسم الكتاب؟ لا، ليس كتاب العلم ابن أبي، لا غيره، لكن ما استحضره، لكن هو إسناد صحيح. المهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي شفاء كما جاء في السنة، لكن الأمر فيه كالأمر في الاسترقاء، يجوز، ولكن هؤلاء يصبرون، يتركون الكي، لا يكتوون، يصبرون على البلاء، ولا يتطيرون. التطير التشاؤم، وأصله كان الرجل إذا خرج في سفر من العرب يرمي بحجر الطير، فإن تياما خرج وأتم السفر، وإن تشاءم أو تياسر أو كذا أقلع عن السفر. هذا التطير، أن تربط الأمور بغير الله جل وعلا وتعتقد أن السبب هو الذي يؤثر في الأمر دون أمر الله. هذا التطير الآن للأسف موجود. ترون مثلا الناس بحسب خلطتنا ليهم، إذا خرج ووجد قطة سوداء يتشائم، إذا زاره ضيف وانقطعت الكهرباء يتشائم. أشوف النساء يقول لك بالليل، وكانت أمي رحمة الله عليها تفعل هذا، كنت أجلس وأحادثها وألعب بالمقص بالليل، تقول لي: ما تقطعش الرزق. رحمة الله عليها. قلت: والله يا أمي، إذا كانت أرزاقنا بالحديدة دي فلا بورك في هذا الرزق. هذا اعتقاد الناس بسبب الجهل وعدم التركيز في التوحيد. تكنسوش بالليل، الكنيس بالليل بيمنع الرزق. الكلام ده موجود ولا احنا بنضحك؟ انا خايف بعض البلاد يسمع هذا يقول الشيخ بينكت. لا هذا موجود موجود. البنت لما تدخل يقول لك في الصباحية ما يدخلش عليها فلانة عشان ما تكبسهاش، تمنع خروج الايه اللبن، مش كده؟ طيب خمسة وخميسة دي يذبح مثلا خروف ويزفر ايده بالدم ويعمل خمسة اصابع على السيارة او على الايه على البيت، ليه؟ قل هذا يمنع الايه، يمنع الحسد. ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة، كل هذا من الباطل، كل هذا من التطير، كل هذا من فعل الجاهلية. فإن اعتقد، وهنا الخطورة، فإن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يضر وينفع بغير أمر الله فهو كافر، وإن اعتقد أن هذا سبب به يحصل النفع والضرر بأمر الله فهو مبتدع. إن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يفعل بنفسه دون تقدير الله فهو كافر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يفعل ولكن هذا سبب من الأسباب فهو مبتدع ضال، فهو دائر بين كفر وبدعة. فين كلام الخطباء عن هذه الأمور؟ فين كلام الوعظ؟ والتوحيد هو أساس الدين. هذا كله يدخل في باب التطير، وقد يسبق التطير إلى نفسك ولا تستطيع أن تدفع إحساسك ولكن تستطيع أن تخالف فعلك. كيف يعني؟ إنسان كلما زارك حصلت لك مصيبة، هذا موجود وهذا من تقدير الله ومن البلاء، الله مقدر أنه كل ما يجي لك فلان يحصل كذا. طيب فتأتي في نفسك، يسبق إلى قلبك التشاؤم والتطير، ماذا تفعل؟ لا تتبع إحساسك أنه جاء فلان يزورك قلوا له مش موجود، لا، بمعنى أن التطير التشاؤم إذا سبق إلى قلب الإنسان فلا يعمل بمقتضاه، لا يعمل بمقتضى. قال ولا يتطيرون. ومن التطير أيضا لبس الأحجبة والخرزات والتمائم ويظن أنها تدفع الضرر، كل هذا من باب التطير. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء السبعون ألفا تمام اليقين جعلهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا يظهر ما قصد سعيد بن جبير في كلامه لحسين بن عبد الرحمن عندما لدغ فاسترقى، فقال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم رغبه إلى ترك الايه؟ إلى ترك الاسترقاء بهذا الحديث الصحيح. نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أمته سيدخل الجنة سبعون ألفا فهذا علم من أعلام النبوة، سبعون من الأمة، إذن فيه بيان أن الإسلام سينتشر وأن أتباع الإسلام سيكونون كثر. ووقع الأمر على وفق ذلك. وفيه من دلائل النبوة الشهادة لعكاشة بالجنة، ومات الرجل شهيدا رضي الله عنه، فكان الأمر على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن الإمام الشيخ محمد يقصد من التبويب من حقق التوحيد، حقق التوحيد، حقق التوحيد توحيدا تاما وأتى بواجباته ولم يخل بشيء من التوحيد، دخل الجنة بغير حساب مع هؤلاء السبعين. فإن أخل بشيء من التوحيد دخل الجنة أيضا، ولكن بعد حساب أو عذاب. قال الإمام مستخرجا فوائد الحديث، قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
إذن يتفاوتون في توحيدهم لله عز وجل، حتى الأنبياء يتفاوتون في ذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
الثانية ما معنى تحقيقه؟
معنى تحقيقه بما جاء: هم الذين لا يفترقون ولا يفتون وإلى آخره.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
ولكن فعلهما لا ينافي التوحيد من حيث الواجبات، من حيث واجبات التوحيد، ولكنه ينافي التوحيد من حيث كماله ومن حيث فضله. نعم.
الثالثة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
الكمية والكيفية.
فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى
الذين آمنوا بموسى. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى، إذن هؤلاء الذين آمنوا بموسى ليسوا الكفار الذين حرفوا وبدلوا. كذلك من النصارى هناك من آمن كما بين الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق، تفيض مما عرفوا من الحق. جزاك الله خير. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده،
يأتي النبي وليس معه أحد، ولا يضر ما دام هو على الحق. ولذلك يروي ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
أعد هذه الفائدة.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
هذا ما ينطبق على الحزبيين والجماعات المتكتلة الحزبية، يفرحون بكثرة العدد، وقول والله الذي لا إله غيره لو استطعنا أن نربي طالب علم واحد خير من أمة بلا علم. لأنه هذا الطالب غدا طالب علم اليوم هو عالم الغد، فلا يغتر بالكثرة، بل العكس، إن الإسلام بدأ غريبا كما جاء في صحيح مسلم، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في غير مسلم قيل ومن الغرباء؟ قال أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم.
السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى.
الرخصة أي أنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمى، الرخصة، لكن المستحب خلافا.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لأن الأول يدل على الإباحة لا رقية إلا من عين أو حمى، والآخر يدل على الاستحباب والأفضل. نعم.
الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أما إني لم أكن في صلاة. نعم.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة.
علم من أعلام النبوة ودليل على صدق النبي، وإلا لو هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه مات كافرا أو ارتد عن الإسلام ماذا يكون في الأمر؟ ينهدم الدين كله. ولذلك نبهت هناك، قلت في ذكر بعض الدروس، تبت يدا أبي لهب وتب، وكان يستطيع أبو لهب أن يفكر في حيلة كما يقول ابن تيمية وغيره بأن يظهر الإيه؟ أن يظهر الإسلام، وعندئذ ينكسر الإسلام. نعم.
العشرون، فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض يعني إيش؟ استعمال المعاريض أن يستعمل لفظا ويريد به شيئا آخر، فهذا يسمى استعمال المعاريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سبقك بها عكاشة، من أدب النبي لم يقل لن أدعو لك، لما قام عكاشة وقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال إيه؟ أنت منهم. لما قام الرجل الآخر النبي لم يقل أنت لست منهم، انظر إلى أدبه إلى حسن خلقه، كان من الطبيعي إما أن يكون منهم وإما أن لا يكون، فإن كان منهم كان يقول أنت منهم أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، فعرض بهذا عن أن يقول أنك لست منهم. نعم.
الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث لا يواجه الإنسان بما يكره إلا إذا انتهكت حرمات الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
باب الخوف من الشرك، نقف هنا. نعم. لا يا أخي، نحن لا نقول إن الصحابية ليس منهم على سبيل الجزم والقطع، من المحتمل أن لا يكون منهم، ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصد الباب، لأنه إذا فتح الباب لهذا الثاني سيقوم ثالث ورابع وعاشر. تمام. أما قولك إنه إذا كان الصحابي ليس من السبعين ألفا فلن يكون بعد الصحابي من يكون من السبعين، هذا غلط. هناك من الصحابة من ثبت أنه دخل النار، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فقال إن شملته لتشتعر عليه نارا، عذب. كذلك لا نقول ان كل صحابي لن تمسه النار، وان كان الجميع كما قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. واضح؟ إذن قد يوجد من الصحابة من يدخل النار، وهذا جاءت به بعض الأحاديث، ولكن جلهم في الفضل والأجر أفضل ممن جاء بعده. وقد يأتي رجل بعد الصحابة يدخل ويكون من 70,000. فهمت قصدي؟ نعم. أعد السؤال مختصرا. أن يرقي الإنسان نفسه هذا ليس من باب الاسترقاء. الاسترقاء أن تطلب من غيرك، لا أنك ترقي نفسك. ترقي نفسك، تمام؟ طيب، أما الذهاب إلى الطبيب لطلب العلاج أو يصبر، هذا فيه تفصيل، وتكلم ابن تيمية في المسألة. والحاصل أنه يستحب ترك التداوي إذا كان المرض لا يؤدي إلى إضرار بنفسك ولا يؤدي إلى إهمال في أمر الله، وأن لا يثنيك عن العمل الصالح، تمام؟ كحال هذه المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها تسرى، فرغبها إلى أن تصبر. وأما إذا كان المرض يؤدي إلى هلاك الإنسان وضرره، أو أن يكون المرض سببا في تقصيره في أمر الله، فإنه ينبغي له أن يطلب العلاج. إذن طلب العلاج وعدم طلبه بحسب ما ينبني على الأمر من مصالح ومفاسد تتعلق بالإنسان. واضح؟ نعم. تفضل. طيب، بعد الدرس إن شاء الله تصف لي القبر وأنا أبين ليك إذا كان في المسجد أو في غير المسجد. جيد؟ هيا. لا شك هؤلاء 70 لابد أن تتوفر فيهم هذه الصفات، لأن النبي أخبر أن هذه صفاتهم. النبي أخبر بمجموعها هي صفاتهم، فإذا فقدت واحدة لم يكونوا من 70، لأن النبي أخبر أن 70 دول تتوفر فيهم جميع هذه الصفات. واضح؟ أين؟ أي رضا؟ أنهاكم نهي تنجيه، بدليل أن النبي كوى سعدا، فالنهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. واضح؟ وأنهى أمتي عن الكي نهي تنزيه وليس بتحريم، بدليل أن النبي كوى سعدا رضي الله عنه. نعم. هذا سؤال مفيد، هذا سؤال جيد مفيد. يقول أخوكم: كيف نجمع بين الحديثين، هذا الحديث اللي أمامكم والنبي وليس معه أحد؟ فهذا يدل على أنه هناك من الأنبياء من لم يتابعه أحد، مع الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه: ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويقتدون بهديه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، إلا كان له أصحاب وحواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض، لأن هذا من باب الأغلب. قوله ما من نبي ما من نبي صيغته صيغة عموم، أي أي نبي بعثه الله إلا وجد من يتابعه على دعوته. وأما قوله والنبي ليس معه أحد، هذا من باب التخصيص مع العموم، وهذا يتضح بمثال. لما نقول قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مع أننا نعلم أن هناك من الأنبياء من قتل، تمام؟ إذن هذا يستثنى من ذاك على تفصيل سبق أن بينته. إذن قوله ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وحواريون، هذا من باب العموم في الجملة والغالب. وقوله والنبي ليس معه أحد، هذا من باب التخصيص والاستثناء، فيستثنى الخاص من العام. واضح؟ نعم. وإذا استغسلتم فاغسلوا، ماذا يغسل الإنسان من جسده للمعان؟ جاء توضيح ذلك في حديث رواه ابن ماجه في كتاب الطب أنه غسل أطرافه، توضأ له وغسل داخلة الإزار، فترجع أو ترجع إلى حديث ابن ماجه، هناك في زيادة إيضاح. واضح؟ في الجملة أطرافه يتوضأ له، يتوضأ له. فهمت علي؟ نعم نعم نعم. ايش المشكلة؟ ذكر الله انه نفخ في ادم من روحه، فهل يجوز ان يقال بان ادم روح الله؟ لا شك انه روح من الله، ولا فرق بينه وبين عيسى بن مريم من هذه الحيثية. وهذا مما نحتج به على النصارى في شبهاتهم عندما يقولون بأن عيسى روح الله، أي أن الله خلق روحه من غير أب. نقول كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فإذا سويته عن آدم ونفخت فيه من روحي، فآدم روح من الله وروح الله، وعيسى كذلك روح الله، أي أن روحهما من الله. واضح؟ نعم. من أصيب بسحر أو عين هل يجوز القراءة على الماء وصبها على المريض؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، وقد رخص الإمام أحمد أن يقرأ على الماء يستشفي به المريض، وثبت هذا عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رخص في هذا، وهو فتوى الشيخ ابن باز. ومنع من هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بدعة، وهو قول الشيخ الألباني، فسألته عن ذلك ولست من تلامذته، سألته عن ذلك قال هذا بدعة. والصحيح بلا شك أن هذا من البدع، لأن المسحور كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم القراءة على الماء وأن تصب على المريض، فلا شك أن هذا من البدع. ولكن من فعل ذلك متأولا قول بعض أهل العلم فإنه يترفق به ولا يقال بأنه مبتدع، وإنما يتناصح معه. واضح؟ وإلا فإن وجود المقتضي للقراءة على الماء كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المسحور والمعان والممسوس، ومع ذلك لم ينقل هذا ولم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية ما جاء حديث لما دخل علي على فاطمة
أتى لهما النبي صلى الله عليه وسلم بكوب ماء وصبه عليهما، فانتزع من هذا الحديث بعضه، وهذا حديث أولا ضعيف، وعلى القول بأنه حسن فليس فيه أن النبي قرأ على الماء. واضح؟ هذا ما عندي في هذه المسألة. لا، الممسوس يقرأ عليه القارئ الراقي أو يقرأ هو على نفسه، كما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إما أن يقرأ على نفسه أو أن يقرأ عليه أخوه. أما استعمال التسجيل فهذا سئل عنه الشيخ الفوزان قال هذا خطأ، لكن أن يسمع القرآن لا بأس، لكن أن يستعمل القرآن بهذه الطريقة هذا خطأ. نعم نعم أبوس دماغك. نعم أيوة يا محمد. اتركونا من هذا. ها غير آخر سؤال، آخر شخص، آخرتان التقتا. بالراحة بالراحة انت رايح فيه. ها يا ابني اتكلم هسمعك. ايوه الله اكبر يا حبيبي. قراءة القرآن لإخراج الجني من الجسد، قراءة القرآن لعلاج المرض العضوي، قراءة القرآن للسحر، كل هذا مما جاء في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا نص على أن قراءة القرآن على الممسوس تخرج الشيطان من جسده. فهمت علي؟ اصبر اصبر. قراءة القرآن على الممسوس تخرج الشيطان من جسده. أما هؤلاء المتأثرون بالمعتزلة الذين ينكرون أصلا دخول الجني الجسد، هؤلاء جهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وعند الإمام أحمد فإن الشيطان يدخل فاه، وفي سنن ابن ماجه من حديث عثمان ابن أبي العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فقال اجلس، فضرب في صدره وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. وقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح؟ ولكن علاج هذه الأشياء يوقف به مع النص لا نزيد، نقف به مع النص الشرعي لا نزيد على ذلك. واضح كلامي؟ زي مكان الولد بتاع طنان بيعمل كذا ورحنا ذكرناه بالله وجلسنا معاه جلسة خاصة وأبى الجلوس معنا وترك لنا البيت وخرج، وموجود هناك في طنان إلى الآن ما أدري، يقولون ترك هذه الأمور، وكان هو هنا وبيعالج اللي في أمريكا وبيعالجه وقل له هات اسمك واسم أبوك. إذا كان لا يزال يعالج في طنان هذا الرجل اللي أنا سميته من قبل، إذا كان لا يزال موجودا يعالج وثبت هذا أنه يعالج بهذه الكيفية فقد قلت عنه أنه مبتدع ضال وأشهرت اسمه وبلغه الكلام، وكان عندي هنا من قرابة شهر جاي يزورني. إذا كان لا يزال كذلك فهو مبتدع ضال. هؤلاء يا أخي مبتدع ضلال. هات اسمك واسم أبك واسم جدك، وهذا في أمريكا وهذا في مصر، هذا كله غلط وجهل. ممكن نتصور، ممكن نتصور أنه يقرأ القرآن عليه عن طريق الهاتف، ممكن نتصور هذا. أما أنه عن طريق الهاتف أعطيني اسمك واسم أبيك واسم أمك والأثر، هذا كله من الضلال. ثم أقول إيش يحوج هذا، إيش يحوج أنه من بلاد أمريكا يخلي هذا يقرأ عليه في مصر؟ إما أن يقرأ على نفسه هناك، أو يجد هناك في بلده من يظن فيه الصلاح والسنة ويقرأ عليه. فهمت علي؟ والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
يقصد الإمام محمد بقوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي من حقق التوحيد تاما، لأن التوحيد يتفاوت الناس فيه، والإيمان والاعتقاد والتوحيد كلها ألفاظ تدل على معنى واحد وهو الدين، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإن التوحيد يتفاوت بين الناس، ولذلك جاء في الصحيحين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا موحد، ولكن توحيده ضعف حتى دخل النار. كذلك صاحب التسعة والتسعين سجلا، هذا موحد لكن ضعف توحيده. إذن مراد الشيخ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا ليس لكل أحد، كما سيأتي في الحديث أن من هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخلون الجنة هؤلاء 70,000 بغير حساب ولا عذاب. إذن الأمة هذه أمتك، أي موحدون، ولكن 70 هؤلاء هم الذين ميزوا بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل ذلك على أن المراد من قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني من حقق التوحيد تاما كالسبعين ألفا هؤلاء يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي زيادة بين. نعم.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين،
هذا رد على اليهود والنصارى، فإن كل طائفة من هاتين الطائفتين ادعت نبي الله إبراهيم لنفسها، فرد الله على الطائفتين، قال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لماذا تختلفون في إبراهيم؟ يدعي النصارى أنه كان نصرانيا، ويدعي اليهود أنه إبراهيم كان يهوديا، لما تحاجون، لما تتجادلون ويحاج بعضكم بعضا بباطل، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني أنتم الآن تتحاجون على شيء باطل، لأن التوراة والإنجيل أصلا لم تنزل التوراة ولا الإنجيل إلا من بعد إبراهيم بزمن طويل، فلا هو على دين هؤلاء ولا على دين هؤلاء. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلوا؟ ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين. حنيفا الحنيف المائل، حنيفا مائلا عن الشرك، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما وما كان من المشركين. إذن ماذا كان إبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في وقته، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم هم أهل الإسلام، لأن إبراهيم كان موحدا، ما كان يعبد عيسى أصلا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد بعد إبراهيم بزمن. إذن ما كان هو على دين النصارى، ما كان يعبد عيسى، ولا كان يعبد العزير، لأن العزير جاء بعد مئات أو عشرات أو ألوف الله أعلم. إذن لا كان هو بيعبد المسيح ولا كان هو بيعبد عزير، فكيف تنسبونه إليه؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي هو أولى الناس بإبراهيم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا يقول جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، قال ابن كثير وغيره كان أمة أي كان إماما، والأمة الذي يقتدى به، كان أمة أي كان إماما يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا طائعا، والقنوت الطاعة، قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك إلى الحق وإلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، لم يكن من لا اليهود ولا النصارى، لا يعبد المسيح ولا يعبد العزير، فلا ينسب إليه. فأثنى عليه ثم برأه، أثنى عليه أمة قانتا حنيفا ثم برأه، قال ولم يكن من المشركين. نعم.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن،
هذا في صحيح مسلم، عن حسين بن عبد الرحمن هذا في صحيح مسلم، ورواه البخاري في الصحيح من غير طريق حسين، أو رواه من طريق أخرى بلفظ مختلف، لكن هذا اللفظ هو رواية مسلم في الصحيح. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟
الكواكب اللي ترمى بالليل أجعلها الله رجوما للشياطين، ترجم الشياطين بهذه الكواكب. يقول سعيد بن جبير وكان فقيها يريد أن يصل إلى شيء معين، قال من رأى منكم الكوكب بالليل؟ نعم.
فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
انظر إلى أدب السلف، سعيد بن جبير قال من رأى الكوكب بالليل؟ وقال حسين أنا رأيته. إذن كان مستيقظا بالليل، إذن هذه مظنة أنه كان فيه، كان في عبادة. انظر إلى الإخلاص وإلى الأدب والانكسار. قال أما إني لم أكن في صلاة، خشية أن يمدح بالليل، أنت كنت سهران، إذن مظنت أنه كان يقوم الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت من العقرب. فهذا يدلنا على حرص الإنسان أن لا يظهر عمله الصالح، ولذلك في صحيح مسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولذلك يقولون اخفي عملك الصالح كما تخفي عملك السيء. اللهم إلا ما دعت إليه الحاجة، إلا ما دعت إليه الحاجة من إظهار العمل الصالح. إن تبدو الصدقات فنعما هي. إذا كان يترتب على إظهار العمل الصالح أن يقتدى بك هذا باب آخر. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
قال فما صنعت؟ قال ارتقيت.
الرواية عند مسلم استرقيت، طلبت من يرقيني يقرأ علي.
قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
ما شاء الله، جزاه الله خيرا. قال لما لدغت استرقيت، طلبت أحدا يقرأ علي. وفي هذا رد على الجهلة الذين يقولون إن قراءة القرآن لا تؤثر في الأمراض العضوية. نعم، على ضعف يقينهم وعلى جهلهم بالكتاب والسنة يقولون هذا. وإلا الحديث في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، عندما جاء أبو سعيد ومن معه ونزلوا على قوم وطلبوا أن يطعموهم فأبوا، فلدغ سيد الحي، فجاء رجل منهم وقال للصحابة رضي الله عنهم هل فيكم راق؟ فقال أبو سعيد أنا. قال فقمت معهم قلت والله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، نتفق على قطيع من الغنم. فاتفقوا على قطيع. قال فرقيته، قال فرقيته بفاتحة الكتاب أقرأ وأنفث وأطفل. الحديث عند البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة. قال فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط بحبل وتفك، شفاه الله بالقرآن. هذا مرض عضوي سم. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم عندما أخذ الجعل هذا، رضوا يأكلوا منه، فاختلفوا قالوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فلما قدمنا قال ومن أدراه أنها رقية؟ كيف استطاع بفقهه أن يعلم أن الفاتحة يرقى بها المريض؟ ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص صريح في الرد على هؤلاء الجهلة الذين ضعف يقينهم أو ضعف علمهم وقالوا القرآن لا يقرأ على الأمراض العضوية. إذا فعل ذلك أهل اليقين وجدوا ثمرته، والله الذي لا إله غيره، إحنا نعرف أناسا يقينا يفعلون ذلك، ويجري الله على يد خلقه ما يشاء فضلا منه وكرما. إلا أن الأمر بحسب يقين العبد مع الله. المقصود هذا حسين لما لدغ قال له سعيد بن جبير ماذا فعل؟ قال استرقيته، أي طلبت من يرقيني. فقال ما حملك على ذلك؟ انظر إلى أدب السلف في اتباع السنة. طلبت من يقرأ عليه بحجة ماذا؟ وما دليلك على أن القراءة وعلى أن الملذوذ تنفعه قراءة القرآن ويرقى له بالقرآن وغيره؟ قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي إمام ثقة أخرج له الشيخان، بل أخرج له الجماعة كلهم الستة. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصين هكذا.
نعم قلت عندي قلت
ضبط الحصيب هكذا كما نطقت.
نعم شكرا.
نعم الحصيب. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والحديث في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، الرقية أن يقرأ على المريض بالقرآن والأدعية وما تيسر. لا رقية إلا من عين، إذا أصاب الإنسان عين كما قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحسد له تأثير، فإذا أصاب الإنسان عين وعلم أن اللي أصاب عين يرقى، يقرأ عليه، يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أخرجه مسلم في الصحيح. العين حق، أي أن العين تصيب وتضر، وعلاجها عندئذ بأمور، إما برقية أن يقرأ على المريض المعان، وإما بالاستغسال. قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا أصبتم الناس بأعينكم وطلب أهل المريض منكم أن تغسلوا أعضاءكم حتى يصب على المريض، فيغسل الذي أصاب بالعين يغسل أطرافه ويؤخذ منه الماء ويصب على المريض فيشفى بإذن الله. هذا معنى قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال لا رقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا في مسلم عن بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى. قالوا الحمى لدغة العقرب، سم العقرب، أو لدغة كل ما له سم، وهذا بالطبيعي أو بالطبع ليس معناه أننا نقول للناس اتركوا الأدوية المعاصرة، لا، هذا مشروع وهذا مشروع، والناس يتفاوتون في هذا الباب. رب قارئ يقرأ ولا تؤثر قراءته، وربما قارئ يقرأ على نفسه أو على غيره، يجعل الله فيها ما يشاء بحسب فضل الله وبحسب اليقين. الحاصل قال لما استرقى لنفسه بعد أن لدغ، حجتي على هذا أنه حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمة أو لدغة، فلذلك أنا استرقيت لما كان عندي حجة. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
أحسنت أنك وقفت على ما علمت، ولكن سعيد بن جبير يرى أن الأفضل ترك الرقية وأن يصبر الإنسان، فهو لم ينكر عليه لكن وجهه إلى الأفضل وساق له الحديث الذي سيذكره ليبين له أنه كان من الأفضل أن تترك الرقية وأن تصبر. هذا توجيه لما سيأتي. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي.
والنبي معه الرجل ولا الرجل عندك؟
الرجل.
الرجل، طيب ماشي ماشي.
إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هذا هو الشاهد الذي بوب عليه الإمام محمد من حقق التوحيد أي تاما دخل الجنة بغير حساب. قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70 يدخلون الجنة بغير عذاب وبغير حساب، وغيرهم يدخلون الجنة لكن بعد حساب أو عذاب. إذن هنا أمران، الحساب والعذاب، والذي تميز به 70 أنهم يدخلون الجنة بغير لا حساب ولا عذاب، ومن سوى 70 يدخلون الجنة أيضا من أمة الإسلام ولكن بعد الحساب أو العذاب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه أو صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استزدت ربي، أي طلبت منه الزيادة على 70,000 فأعطاني مع كل 1,000 70,000 فأعطاني مع كل 1,000 70,000 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا الرواية الآن تحضرني بهذا اللفظ، والله أعلم. والحديث صحيح أو حسن، صححه وحسنه الشيخ الألباني كأنه في سلسلة الصحيح. هذا أو هذه الزيادة كانت من استزادة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث. نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء.
وهذا يدل على جواز الاجتهاد في الأمر الذي ليس فيه نص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يعين من هؤلاء 70 ومن أي الأصناف أو من أي الأجناس أو من أي القبائل، وعندئذ اجتهد الصحابة فقال بعضهم فلعله. وهذا الواجب على العالم أنه إذا لم يكن عنده في المسألة نص فإنه لا يجزم ولا يقطع. انظر إلى أدب الصحابة، قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فالعالم إذا لم يكن عنده نص في المسألة فيجب أن يعلق الأمر على الاحتمال ولا يقطع على الله ورسوله بشيء ليس فيه نص. فالاجتهاد بابه واسع ولكن مع احتمالية الخطأ فلا يقطع. وذلك نرى بعض الشباب ممن لم يقوى في العلم ربما تبنى مسألة واقتنع بها ما عنده نص ويبدأ ينكر على الناس ويشتد على الناس. نعم إذا وجد النص على العين والرأس، ويقول الإمام أحمد إمامنا وإمام أهل السنة، يقول الإمام أحمد بن حنبل عجبت لأقوام عرفوا الحديث والإسناد يدعون الحديث لقول سفيان، يقصد الأحناف يقدمون قول الثوري وأبو حنيفة وقال صحبت أو رأيت أهل الرأي. الإمام أحمد يقول رأيت أهل الرأي، ما رأيت واحدا منهم فلح قط. قال أحمد يؤجر الرجل على بغض أصحاب فلان؟ قال نعم والله. المقصود فلعلهم، فلعل لا تقطع بشيء ما دام ليس عندك في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
إذن أجمل وصف السبعين، ثم لما احتاجوا إلى البيان بين، ولما أجمل كان في الإجمال فائدة، وهو أن يثير فكرهم وقلوبهم ليتطلعوا من هؤلاء السبعين، من هؤلاء السبعون ألفا. فأجمل. ثم بعد ذلك لما احتاج الأمر إلى البيان بين، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، استرقى أي طلب الرقية من الغير، طلب من غيره أن يقرأ عليه. هؤلاء السبعون إذا ابتلوا بمرض لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. طيب، فهنا إشكال، أليست الرقية مشروعة؟ بلى مشروعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. فيجوز أن الإنسان يطلب من يرقيه، من يقرأ عليه، ولكن الأفضل والأكمل أن يصبر على البلاء، لا سيما إذا كان هذا البلاء لا يضره في دينه. وهذا يتضح بمثال، ففي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل من أصحابه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وأتكشف، يصيبني الصرع، وإذا جاء الصرع تكشف جسدي، فادعوا الله أن يشفيني. فقال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر، هذا هو الشاهد، بل أصبر ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. إذا صبرت على البلاء فيما لا يضرها في الدين، وطلبت الدعاء فيما يضرها في الدين، وهو ماذا؟ التكشف. فدعا الله لها، قالت، قال ابن عباس فكانت تصرع فلا تتكشف، من بركة، أقول من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يصبر على البلاء. كذلك حديث الأعمى الذي في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت الله وإن شئت صبرت، قال بل ادعو الله. فذكر الحديث. إذن الرقية مشروعة ويستحب أن يبتدئها الإنسان للمريض، ولكن الأولى للمريض أن لا يطلبها. يصبر. إذن لما أنا أزور مريضا فأنا أبتدئه بالرقية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو ذلك من الأدعية. وكما رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت؟ قلت نعم، فقال جبريل بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء يؤذيك. وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا في البخاري، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن أن تبتدئ أنت المريض بالرقية هذا مشروع مستحب. أن تبدأ وأن ترقي أبناءك الصغار هذا سنة. أن تطلب الرقية من غيرك فإن الأولى تركه وتصبر، ويجوز لك أن تطلب، اتضح الأمر. لكن هؤلاء الناس، هؤلاء 70,000 لما كمل توحيدهم وبلغ يقينهم ما بلغ وكمل توحيدهم في الإيمان وواجبات الإيمان مع تفاوت الإيمان والاكتمال يتفاوت أيضا الكمال الواجب وما زاد عن الواجب، عند ذلك قوي يقينهم بالله فلا يسترقون. تيجي ببالي قصة ذكرها في تهذيب التهذيب عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال كان في المسجد فقام رجل فسأله سؤالا فأجابه مطرف، وكان مطرف هذا ثقة عابدا صالحا، فقيل له يا شيخ إنه يستهزئ بك، قال اللهم فأمت، قال فما خرج من على الباب حتى سقط ميتا، ينظر صحت أو لم تصح. فالمقصود هؤلاء أهل اليقين، قوة توحيدهم وتمام توحيدهم لله وقوة إيمانهم، إذا ما أصيبوا بالبلاء لا يسترقون. وإن كان طلب الرقية جائزا لكنهم لا يفعلون ذلك، يصبرون، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم أو أن يدعو لهم ونحو ذلك. وقد روى النسائي، وليس النسائي صاحب السنن وإنما هو زهير ابن حرب النسائي، روى في جزء له عن الشعبي أو النخعي الشك مني أنا، قال كانوا يجتمعون ثم يفترقون ولا يقول بعضهم لبعض ادعوا لي ادعوا لي. هذا إسناد صحيح، هل الشعبي؟ غلبة ظن هو الشعبي، وهو موجود هذا في النسائي في جزء له زهير بن حرب، ونسيت اسم الكتاب، صح ده اسم الكتاب؟ لا ليس كتاب العلم ابن أبي، لا لا ما غيره، لكن ما استحضر، لكن هو إسناد صحيح. المهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، الكي شفاء كما جاء في السنة، لكن الأمر فيه كالأمر فيه الاسترقاء، يجوز ولكن هؤلاء يصبرون، يتركون الكي لا يكتوون، يصبرون على البلاء ولا يتطيرون. التطير التشاؤم، وأصله كان الرجل إذا خرج في سفر من العرب يرمي بحجر الطير، فإن تياما خرج وأتم السفر، وإن تشاءم أو تياسر أو كذا أقلع عن السفر. هذا التطير، أن تربط الأمور بغير الله جل وعلا وتعتقد أن السبب هو الذي يؤثر في الأمر دون أمر الله. هذا التطير الآن للأسف موجود. ترون مثلا الناس بحسب خلطتنا ليهم إذا خرج ووجد قطة سوداء يتشائم، إذا زاره ضيف وانقطعت الكهرباء يتشائم. أشوف النساء يقول لك بالليل، وكانت أمي رحمة الله عليها تفعل هذا، كنت أجلس وأحادثها وألعب بالمقص بالليل، تقول لي ما تقطعش الرزق رحمة الله عليها رحمة الله عليها. قلت والله يا أمي إذا كانت أرزاقنا بالحديدة دي فلا بورك في هذا الرزق. هذا اعتقاد الناس بسبب الجهل وعدم التركيز في التوحيد. تكنسوش بالليل، الكنيس بالليل بيمنع الرزق. الكلام ده موجود ولا احنا بنضحك؟ انا خايف بعض البلاد يسمع هذا يقول الشيخ بينكد. لا، هذا موجود موجود. البنت لما تدخل يقول لك في الصباحية ما يدخلش عليها فلانة عشان ما تكبسهاش، تمنع خروج الايه اللبن، مش كده؟ طيب خمسة وخميسة دي يذبح مثلا خروف ويزفر ايده بالدم ويعمل خمسة اصابع على السيارة او على الايه على البيت. ليه؟ قل هذا يمنع الايه، يمنع الحسد. ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة، كل هذا من الباطل، كل هذا من التطير، كل هذا من فعل الجاهلية. فإن اعتقد، وهنا الخطورة، فإن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يضر وينفع بغير أمر الله فهو كافر، وإن اعتقد أن هذا سبب به يحصل النفع والضرر بأمر الله فهو مبتدع. إن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يفعل بنفسه دون تقدير الله فهو كافر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يفعل ولكن هذا سبب من الأسباب فهو مبتدع ضال، فهو دائر بين كفر وبدعة. فين كلام الخطباء عن هذه الأمور؟ فين كلام الوعظ؟ والتوحيد هو أساس الدين. هذا كله يدخل في باب التطير، وقد يسبق التطير إلى نفسك ولا تستطيع أن تدفع إحساسك ولكن تستطيع أن تخالف فعلك. كيف يعني؟ إنسان كلما زارك حصلت لك مصيبة، هذا موجود وهذا من تقدير الله ومن البلاء، الله مقدر أنه كل ما يجي لك فلان يحصل كذا. طيب فتأتي في نفسك يسبق إلى قلبك التشاؤم والتطير، ماذا تفعل؟ لا تتبع إحساسك أنه جاي فلان يزورك قلوا له مش موجود، لا، بمعنى أن التطير التشاؤم إذا سبق إلى قلب الإنسان فلا يعمل بمقتضاه، لا يعمل بمقتضى. قال ولا يتطيرون. ومن التطير أيضا لبس الأحجبة والخرزات والتمائم ويظن أنها تدفع الضرر، كل هذا من باب التطير. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 تمام اليقين جعلهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا يظهر ما قصد سعيد بن جبير في كلامه لحسين بن عبد الرحمن عندما لدغ فاسترقى، فقال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم رغبه إلى ترك الإيه؟ إلى ترك الاسترقاء بهذا الحديث الصحيح. نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أمته سيدخل الجنة 70,000، فهذا علم من أعلام النبوة، 70 من الأمة، إذن فيه بيان أن الإسلام سينتشر وأن أتباع الإسلام سيكونون كثر، ووقع الأمر على وفق ذلك. وفيه من دلائل النبوة الشهادة لعكاشة بالجنة، ومات الرجل شهيدا رضي الله عنه، فكان الأمر على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن الإمام الشيخ محمد يقصد من التبويب من حقق التوحيد، حقق التوحيد، حقق التوحيد توحيدا تاما وأتى بواجباته ولم يخل بشيء من التوحيد، دخل الجنة بغير حساب مع هؤلاء 70. فإن أخل بشيء من التوحيد دخل الجنة أيضا، ولكن بعد حساب أو عذاب. قال الإمام مستخرجا فوائد الحديث، قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
إذن يتفاوتون في توحيدهم لله عز وجل، حتى الأنبياء يتفاوتون في ذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
الثانية ما معنى تحقيقه؟
معنى تحقيقه بما جاء، هم الذين لا يفترقون ولا يفتون وإلى آخره.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد،
ولكن فعلهما لا ينافي التوحيد من حيث الواجبات، من حيث واجبات التوحيد، ولكنه ينافي التوحيد من حيث كماله ومن حيث فضله.
الثالثة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفاتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
الكمية والكيفية.
فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى
الذين آمنوا بموسى، قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى، إذن هؤلاء الذين آمنوا بموسى ليسوا الكفار الذين حرفوا وبدلوا، كذلك من النصارى هناك من آمن كما بين الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق، تفيض مما عرفوا من الحق. جزاك الله خير. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده،
يأتي النبي وليس معه أحد، ولا يضر، ولا يضر، ما دام هو على الحق. ولذلك يروي ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
أعد هذه الفائدة.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
هذا ما ينطبق على الحزبيين والجماعات المتكتلة الحزبية، يفرحون بكثرة العدد ويقول: والله والله الذي لا إله غيره، لو استطعنا أن نربي طالب علم واحد خير من أمة بلا علم، لأن هذا الطالب غدا طالب علم اليوم هو عالم الغد، فلا يغتر بالكثرة، بل العكس. إن الإسلام بدأ غريبا كما جاء في صحيح مسلم، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في غير مسلم قيل: ومن الغرباء؟ قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
الرخصة أي أنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرخصة، لكن المستحب خلافا.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لأن الأول يدل على الإباحة، لا رقية إلا من عين أو حمى، والآخر يدل على الاستحباب والأفضل. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أما إني لم أكن في صلاة. نعم.
التاسعة عشرة قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة.
علم من أعلام النبوة ودليل على صدق النبي، وإلا لو هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه مات كافرا أو ارتد عن الإسلام، ماذا يكون في الأمر؟ ينهدم الدين كله. ولذلك نبهت هناك، قلت في ذكر بعض الدروس: تبت يد أبي لهب وتب. وكان يستطيع أبو لهب أن يفكر في حيلة كما يقول ابن تيمية وغيره، بأن يظهر الإيه؟ أن يظهر الإسلام، وعندئذ ينكسر الإسلام. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض يعني إيش؟ استعمال المعاريض أن يستعمل لفظا ويريد به شيئا آخر، فهذا يسمى استعمال المعاريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سبقك بها عكاشة. من أدب النبي لم يقل: لن أدعو لك. لما قام عكاشة وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: إيه؟ أنت منهم. لما قام الرجل الآخر النبي لم يقل: أنت لست منهم. انظر إلى أدبه، إلى حسن خلقه. كان من الطبيعي إما أن يكون منهم وإما أن لا يكون، فإن كان منهم كان يقول: أنت منهم أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها عكاشة، فعرض بهذا عن أن يقول أنك لست منهم. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث لا يواجه الإنسان بما يكره إلا إذا انتهكت حرمات الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
باب الخوف من الشرك، نقف هنا. نعم. لا يا أخي، نحن لا نقول إن الصحابية، لا نقول إن الصحابية ليس منهم على سبيل الجزم والقطع، من المحتمل أن لا يكون منهم، ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصد الباب، لأنه إذا فتح الباب لهذا الثاني سيقوم ثالث ورابع وعاشر. تمام؟ أما قولك أنه إذا كان الصحابي ليس من السبعين ألفا فلن يكون بعض الصحابي من يكون من السبعين، هذا غلط. هناك من الصحابة من ثبت أنه دخل النار، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فقال إن شملته لتشتعر عليه نارا، عذب. كذلك لا نقول إنه كل صحابي لن تمسه النار، وإن كان الجميع كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، واضح؟ إذن قد يوجد من الصحابة من يدخل النار، وهذا جاءت به بعض الأحاديث، ولكن جلهم في الفضل والأجر أفضل ممن جاء بعده. وقد يأتي رجل بعض الصحابة يدخل ويكون من السبعين ألف، فهمت قصدي؟ نعم. أعد السؤال مختصرا. أن يرقي الإنسان نفسه هذا ليس من باب الاسترقاء، الاسترقاء أن تطلب من غيرك، لا أنك ترقي نفسك، ترقي نفسك. تمام؟ طيب. أما الذهاب إلى الطبيب لطلب العلاج أو يصبر، هذا فيه تفصيل، وتكلم ابن تيمية في المسألة، والحاصل أنه يستحب ترك التداوي إذا كان المرض لا يؤدي إلى إضرار بنفسك ولا يؤدي إلى إهمال في أمر الله، وأن لا يثنيك عن العمل الصالح. تمام؟ كحال هذه المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها تسرى فرغبها إلى أن تصبر. وأما إذا كان المرض يؤدي إلى هلاك الإنسان وضرره، أو أن يكون المرض سببا في تقصيره في أمر الله، فإنه ينبغي له أن يطلب العلاج. إذا طلب العلاج وعدم طلبه بحسب ما ينبني على الأمر من مصالح ومفاسد تتعلق بالإنسان، واضح؟ نعم. تفضل. طيب بعد الدرس إن شاء الله تصف للقبر وأنا أبين ليك إذا كان في المسجد أو في غير المسجد. جيد؟ ما يحب. لا شك هؤلاء السبعون لابد أن تتوفر فيهم هذه الصفات، لأن النبي أخبر أن هذه صفاتهم، النبي أخبر بمجموعها هي صفاتهم، فإذا فقدت واحدة لم يكونوا من السبعين، لأن النبي أخبر أن السبعين دول تتوفر فيهم جميع هذه الصفات، واضح؟ أين؟ هيا رضا. أنهاكم نهي تنزيه، بدليل أن النبي كوى سعدا، فالنهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، واضح؟ وأنهى أمتي عن الكي نهي تنزيه وليس بتحريم، بدليل أن النبي كوى سعدا رضي الله عنه. نعم. هذا سؤال مفيد، هذا سؤال جيد مفيد. يقول أخوكم كيف نجمع بين الحديثين
هذا الحديث اللي أمامكم والنبي وليس معه أحد، فهذا يدل على أنه هناك من الأنبياء من لم يتابعه أحد. مع الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويقتدون بهديه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، إلا كان له أصحاب وحواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض، لأن هذا من باب الأغلب، قوله ما من نبي، ما من نبي صيغته صيغة عموم، أي أي نبي بعثه الله إلا وجد من يتابعه على دعوته. وأما قوله والنبي ليس معه أحد، هذا من باب التخصيص مع العموم، وهذا يتضح بمثال. لما نقول قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مع أننا نعلم أن هناك من الأنبياء من قتل، تمام؟ إذن هذا يستثنى من ذاك على تفصيل سبق أن بينته. إذن قوله ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وحواريون، هذا من باب العموم في الجملة والغالب، وقوله والنبي ليس معه أحد، هذا من باب التخصيص والاستثناء، فيستثنى الخاص من العام. واضح؟ نعم. وإذا استغسلتم فاغسلوا، ماذا يغسل الإنسان من جسده للمعان؟ جاء توضيح ذلك في حديث رواه ابن ماجه في كتاب الطب أنه غسل أطرافه، توضأ له وغسل داخلة الإزار، فترجع أو ترجع إلى حديث ابن ماجه، هناك في زيادة إيضاح. واضح؟ في الجملة أطرافه يتوضأ له، يتوضأ له، فهمت علي؟ نعم نعم نعم. ايش المشكلة؟ ذكر الله انه نفخ في ادم من روحه، فهل يجوز ان يقال بان ادم روح الله؟ لا شك انه روح من الله، ولا فرق بينه وبين عيسى بن مريم من هذه الحيثية، وهذا مما نحتج به على النصارى في شبهاتهم عندما يقولون بأن عيسى روح الله، أي أن الله خلق روحه من غير أب. نقول كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فإذا سويته عن آدم ونفخت فيه من روحي، فآدم روح من الله وروح الله، وعيسى كذلك روح الله، أي أن روحهما من الله. واضح؟ نعم. من أصيب بسحر أو عين هل يجوز القراءة على الماء وصبها على المريض؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، وقد رخص الإمام أحمد أن يقرأ على الماء يستشفي به المريض، وثبت هذا عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رخص في هذا، وهو فتوى الشيخ ابن باز، ومنع من هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بدعة، وهو قول الشيخ الألباني، فسألته عن ذلك ولست من تلامذته، سألته عن ذلك قال هذا بدعة. والصحيح بلا شك أن هذا من البدع،
لأن المسحور كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم القراءة على الماء وأن تصب على المريض، فلا شك أن هذا من البدع. ولكن من فعل ذلك متأولا قول بعض أهل العلم فإنه يترفق به ولا يقال بأنه مبتدع، وإنما يتناصح معه. واضح؟ وإلا فإن وجود المقتضي للقراءة على الماء كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المسحور والمعان والممسوس، ومع ذلك لم ينقل هذا ولم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية ما جاء حديث لما دخل علي على فاطمة، أتى لهما النبي صلى الله عليه وسلم بكوب ماء وصبه عليهما، فانتزع من هذا الحديث بعضه، وهذا حديث أولا ضعيف، وعلى القول بأنه حسن فليس فيه أن النبي قرأ على الماء. واضح؟ هذا ما عندي في هذه المسألة. لا، الممسوس يقرأ عليه القارئ الراقي أو يقرأ هو على نفسه، كما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إما أن يقرأ على نفسه أو أن يقرأ عليه أخوه. أما استعمال التسجيل فهذا سئل عنه الشيخ الفوزان قال هذا خطأ، لكن أن يسمع القرآن لا بأس، لكن أن يستعمل القرآن بهذه الطريقة هذا خطأ. نعم نعم أبوز دماغك. نعم أيوة يا محمد. اتركونا من هذا. ها غير آخر سؤال، آخر شخص، آخرتان التقتا. بالراحة بالراحة انت رايح فيه. ها يا ابني اتكلم هسمعك. ايوه الله اكبر يا حبيبي. قراءة القرآن لإخراج الجني من الجسد، قراءة القرآن لعلاج المرض العضوي، قراءة القرآن للسحر، كل هذا مما جاء في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا نص على أن قراءة القرآن على الممسوس تخرج الشيطان من جسده. فهمت علي؟ اصبر اصبر. قراءة القرآن على الممسوس تخرج الشيطان من جسده. أما هؤلاء المتأثرون بالمعتزلة الذين ينكرون أصلا دخول الجني الجسد، هؤلاء جهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وعند الإمام أحمد فإن الشيطان يدخل فاه، وفي سنن ابن ماجه من حديث عثمان ابن أبي العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فقال اجلس، فضرب في صدره وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. وقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح؟ ولكن علاج هذه الأشياء يوقف به مع النص لا نزيد، نقف به مع النص الشرعي لا نزيد على ذلك. واضح كلامي؟ زي ما كان الولد بتاع طنان بيعمل كذا ورحنا ذكرناه بالله وجلسنا معاه جلسة خاصة وأبى الجلوس معنا وترك لنا البيت وخرج، هو موجود هناك في طنان إلى الآن ما أدري، يقولون ترك هذه الأمور، وكان هو هنا وبيعالج اللي في أمريكا وبيعالجه وقل هات اسمك واسم أبوك. إذا كان لا يزال يعالج في طنان هذا الرجل اللي أنا سميته من قبل، إذا كان لا يزال موجودا يعالج وثبت هذا أنه يعالج بهذه الكيفية فقد قلت عنه أنه مبتدع ضال وأشهرت اسمه وبلغه الكلام، وكان عندي هنا من قرابة شهر جاي يزورني. إذا كان لا يزال كذلك فهو مبتدع ضال. هؤلاء يا أخي مبتدع ضلال، هات اسمك واسم أبك واسم جدك، وهذا في أمريكا وهذا في مصر، هذا كله غلط وجهل. ممكن نتصور أنه يقرأ القرآن عليه عن طريق الهاتف، ممكن نتصور هذا، أما أنه عن طريق الهاتف أعطيني اسمك واسم أبيك واسم أمك والأثر هذا كله من الضلال. ثم أقول إيش يحوج أنه من بلاد أمريكا يخلي هذا يقرأ عليه في مصر، إما أن يقرأ على نفسه هناك أو يجد هناك في بلده من يظن فيه الصلاح والسنة ويقرأ عليه. فهمت علي؟ والله أعلم.